كانت هذه الرحلة المباركة مع أسماء الله الحسنى وصفاته لم يكن الهدف منها الترف الثقافي، لم يكن الهدف منها أن نتعرف أن لله عز وجل أسماء وصفات، ولكن الهدف الأول من هذه الرحلة أن نعرف أننا في هذه الحياة نسير بالله ومع الله وإلى الله. نسير بالله فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله عز وجل، نسير مع الله والسير مع الله يملأ قلبك طمأنينة إذا كنت من عباده، ويملأ قلبك رعبا إذا كنت من أعدائه. ونسير إلى الله فإلى الله الرجعى، وأننا لا شك قادمون عليه، فمن عرف أنه قادم على الله فينبغي أن يعد لهذا اللقاء عدته. كانت هذه الرحلة بدأت وتنتهي مع اسم الله الأحد، بدأت عندما عرفنا أن معنى اسم الله الأحد أن الله وحده هو الأحد وما عداه أصفار. بدأت هذه الرحلة وهدفها أن نعلم أن الله لما خلق هذه الحياة وأوجدنا في هذه الحياة فقد جعل في هذه الحياة ميزانا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فبدون رقابة الله عز وجل تختل الموازين وتطيش. لذلك لم يكن هدف هذه السلسلة أبدا مجرد أن نعرف أسماء الله، ولكن كان هدفها أن نستشعر ما معنى أنني أسير في هذه الحياة ولي في هذه الحياة إله. من أسمائه وصفاته أنه هو الهادي، أنه الشكور، أنه الجبار. ما معنى ذلك؟ من أعجب ما سمعت قصة رواها طبيب هو الذي عايشها، طبيب يعمل في إحدى مستشفيات القلب الكبيرة المشهورة في بلد من البلاد الإسلامية. يقول: دخل علينا مريض عنده انسداد في بعض شرايين القلب. هذه العملية من أسهل عمليات القلب، من أسهل عمليات القلب، الأمر لا يحتاج إلا إلى أن نقوم بعملية جراحية في الساق، نأخذ منها بعض الشرايين أو الأوردة ونستبدل تلك الشرايين المسدودة بالشرايين السليمة وانتهى الأمر. يمكث المريض في غرفة العمليات مدة لا تتجاوز الساعات الثلاثة أو الأربعة، ثم يخرج منها إلى غرفة العناية المركزة فيمكث فيها يوما أو يومين، ثم يعود بعد ذلك إلى حياته الطبيعية. يقول: وذات يوم جاءنا مريض عنده انسداد يحتاج إلى إجراء هذه العملية. تم إجراء العملية بنجاح، خرج إلى غرفة العناية المركزة، وهنا بدأ العجب. لم نستطع أن نفصله عن الأجهزة. يقول: كانت الرئة عنده معطلة تماما، وإذا أجرينا الأشعة تخرج الأشعة بيضاء لكثرة المياه على الرئة، الرئة ملتهبة للغاية، فلم نستطع أن نفصله عن أجهزة التنفس. يقول: وبعد قليل فوجئنا مع الوقت أن الكلى تنهار، وبانهيار الكلى بدأ الكبد يتأثر، بعد أيام اقتربت من 10 أيام كنت لا تستطيع أن تدخل إلى غرفته من كثرة الأجهزة المتصلة بجسمه، وكل جهاز يقوم بعمل جهاز من أجهزة الجسم. يقول حتى بلغ الأمر أننا اضطررنا إلى أن نفتح له في رقبته فتحة حتى نوصل له الهواء والأكسجين. يقول وبعد قرابة 15 عاما استطعنا أن نفيقه، 15 يوما استطعنا أن نفيقه، أن نعيده مرة أخرى، لكنه لا يستطيع أن يتكلم، وما زال متصلا بالأجهزة، ما زالت حالته حرجة للغاية، ولكنه ما إن عاد لوعيه حتى بدأ يتكلم، يكتب لنا أريد فلانا، وأعطانا رقم هاتفه. يقول أخذنا نهدئ من روعه، هدئ من روعك، الأمر بسيط، أبشر، حاضر، سننادي لك هذا الشخص، لكن لا تتعجل. ولكنه ظل يلح، فما كان منا إلا أن اتصلنا بذلك الرقم. السلام عليكم فلان، نعم، نحن المستشفى الفلاني، نبشرك بأن فلانا قد خرج، كان في حالة حرجة وبفضل الله عز وجل أفاق، وهو يطلب رؤيتك. فقال له فلان، نعم، فلان ابن فلان، نعم، يريد أن يراني، نعم، لكن الحمد لله هو الآن في تحسن. قال أسأل الله ألا يتحسن. يقول تعجبنا وصدمنا من الرد. اذكر الله يا أخي، أقول لك فلان الفلاني يريد أن يراك على حافة الموت، كنا قد يئسنا منه والآن يريد فقط أن يراك. قال اذهب فأخبره بما قلت لك. يقول رجعنا إليه، حاولنا أن نوصل له الأمر بطريقة بسيطة، ولكنه سأل هل وافق؟ قال لا. قلنا لا. فقال لنا اتصلوا به مرة أخرى. قال الرجل كان يتكلم بغاية التأكيد، قال اتصلوا به مرة أخرى، قولوا له فلان يقول لك خذ ما شئت، خذ كل ما أملك وتعالى. يقول الطبيب فاتصلنا به مرة أخرى، فلان يقول لك خذ ما شئت وتعالى. فقال ما حالته؟ قال حالته خطيرة، أجهزة الجسم تنهار، والرجل على حافة شفير الموت، وفعلا لا يريد شيئا إلا أن يراك. فقال لمحدثه الذي لا تعلمه أنني منذ 3 أعوام أسأل الله عز وجل ألا يميت حتى يفشل أعضاءه عضوا عضوا، منذ 3 أعوام وأنا على هذه الحال. فهل تعتقد بعد أن استجاب الله دعائي هل تتوقع أن آتي إليه لأسامحه؟ والله لا أسامحه، ويظل حقي عند الله أخذه منه يوم القيامة. يقول الطبيب فصار غاية همي أن أعرف ما سر ذلك الغضب الذي يملأ نفس صاحبنا. فقلت له لماذا؟ ما الذي يحملك وقد رأيت أن انتقام الله قد حل به؟ ما الذي يحملك على هذا الغضب؟ فقال له منذ زمن، منذ قرابة الأعوام 3 كنت في نعمة وعافية وفضل من الله سبحانه وتعالى، وكانت لي شركة، وكنت في حالة من النعمة والفضل، حتى جاء رجل نازعني هذه الشركة التي أملكها، وزعم أنني بعته إياها، وأنه أعطاني الثمن، وأنني رفضت أن أدفع إليه تلك الشركة. يقول تعجبت وذهبت إلى قاعة المحكمة لأرى ذلك الذي يتهمني زورا وباطلا، كلمتي مقابل كلمته، زعم أنني بعته الشركة وأنا قلت لا. فقال القاضي هل عندك من شهود؟ قال نعم، صاحبنا الثالث كان معنا في جلسة البيع وحضر معنا ورآني وأنا أدفع الثمن له. قال أحضر الشاهد. وجاء رجل لا أعرفه ولم أره من قبل، فلما نظرت إليه قلت له: أنت صاحبي؟ تعرفني؟ قال: وتنكرني؟ تنكر أنك تعرفني، أنت فلان، وتذكر لما كنا، وبدأ يتكلم ويقول أشياء يعلم الله أنها ما حدثت. فلما ذكرته بالله قلت: اتق الله، اتق الله، والله ما رأيتك من قبل. فإذا به كأنه يريد أن يقفز في وجهي: وتقسم بالله كذبا، حرام عليك، اتق الله، ألا تعرف الله وتزعم أنك صاحب دين وأنك تصلي ثم تأتي أمام القاضي وتحت القسم وتكذب في قسمك؟ يقول: وكان أداؤه قويا لدرجة أنني سكت، لم أجد ما أقول. ورأى القاضي سكوتي فظنه تخاذلا، وحكم علي بأنني تسلمت، وحكم علي بأن أسلمه الشركة. يقول: وبين عشية وضحاها انتقلت من حالة الغنى إلى حالة الفقر الكامل، كانت على الشركة ديون، كنت أنا المطالبة بسدادها وأدائها. يقول: والله وأنا في قاعة المحكمة رفعت عيني إلى الله عز وجل، قلت: يا رب، والله يا رب، لا أريد حقي من هذا الظالم الذي سرقني شركتي، أريدها من شاهد الزور، أريدها من ذلك الذي بهتني وكان سببا في أن أصل إلى ما وصلت إليه. يقول: وها هو ذا شاهد الزور راقد عندك في المستشفى، هل تتوقع الآن بعد أن ظللت أنا وأسرتي 3 أعوام عانينا فيها وقاسينا ما لا يخطر على بال، نمنا على البلاط، كنا نستيقظ في جوف الليل ندعو على هذا الذي ظلمنا وهذا الذي تسبب فيما آلت إليه حالنا، ويبقى عند الله عز وجل تجتمع الخصوم؟ أيها الأحبة في الله، هذا هو الهدف الأول، أن نتذكر أننا في هذه الحياة نعيش تحت سلطان الله عز وجل الذي لا يحول ولا يزول. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. هذه الرحلة الطويلة وهذا الكلام الكثير الذي قلناه اختصره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كلمات قليلة أودعها قلب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أوجزه أيضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الكلمة التي نكررها صباح مساء لنتذكر هذه الحقيقة دائما، إنها كلمة واحدة تختصر رحلتنا كلها، كل هذه الرحلة تختصر في كلمة واحدة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس لنا في هذه الحياة إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يستعان إلا بالله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عزيز يا منان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.